بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: حكم مضاجعة الحائض وعجنها وطبخها. حكم مضاجعة الحائض وعجنها، يعني حكم العجن أنها تعمل العجين، تخبز، تطبخ، ما حكم ذلك؟ كل هذا جائز، والجلوس معها كذلك، لهذين الحديثين، وأيضا لحديث أم سلمة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الخميلة، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا فستي. وهذا فيه إطلاق النفاس على الحيض، ولهذا قال أهل العلم أن حكم النفاس حكم الحيض بالإجماع. قلت: نعم. ما الذي قال؟ قلت: أم سلمة. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي تناول الإناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، يعني الموضع الذي شربت منه يشرب منه. وهذا يتبين به حكم أن المرأة في حال حيضها ليس جسدها بنجس، النجاسة محصورة في الدم. قالت: وأتعرق العرق. ما هو العرق؟ اللحم في العظم. وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. ذكر النووي رحمه الله تعالى كلام على ذلك في شرح مسلم 307 وما بعده، ذكر ما يتعلق به إلى أن قال: قال: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات. إيش معنى المائعات؟ أي شيء من الماء أو السوائل. ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات. وذكر قبله المضاجعة، وأنه يجوز أن تنام مع زوجها مجرد، كما تعلم أنه تقدم الحديث أنه لا يجوز بالنسبة لما يتعلق به الوطن. قال: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها أو ترجيله. أين الشاهد بالحديث؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المسجد إلى عائشة وهي في الحجرة في بيتها، فترجله وهي حائض. ما معنى ترجله؟ تمشط رأسه. واستدلوا به على أن خروج بعض المعتكف من المسجد لا يفسد اعتكافه، لأنه كان يخرج رأسه إلى الحجرة. ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمه أو ترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع. العامة يقولون أنتم متشددون، لكن إذا جئت تسألهم في بعض الأمور مثل هذه تجد التشدد عندهم، التشدد عندهم. إذا سافرت وقصرت قالوا: يا أخي إيش ضرك؟ خليها أربع، لا تشدد. إذا سافرت وهو رمضان وأفطرت؟ قالوا يا أخي كيف تفطر وأنت ما شاء الله سيارة مكيفة ولا طائرة؟ طيب هذا جاهز، هذا هو التشدد بعينه. قال ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسؤرها، يعني لو أكلت طعاما وبقي منه، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. سؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله، نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء كأن هذه في مقحمة والله أعلم، مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله. طيب إذا استدل لك مستدل بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي المراد به الوطن، قال وأما قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن، والله أعلم، انتهى. المسألة الرابعة، وهذه قد تقدم الكلام عليها في المسألة الثانية لكن فيها مزيد إضافة، تحريم وطأ الحائض، والنفساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة، وطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة، ونقل الإجماع النووي، وانظر مجموع الفتاوى في المجلد 21 624 شرح مسلم الثالث 195. وإذا طهرت المرأة من الحيض لا يحل وطئها حتى تغتسل، ما هو الدليل على ذلك؟ طيب ما معنى قوله تعالى حتى يطهر؟ لا، حتى يطهر معنى الطهارة من الدم، فأين الشاهد؟ فإذا تطهرنا، ما معنى فإذا تطهرنا؟ اغتسلنا، هذا هو الشاهد، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا اتفاقا كما قال ابن حجر، تطهرنا أي اغتسلنا اتفاقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 635، لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم. قال تتيمم وتوطأ بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة، كمالك والشافعي وأحمد. وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم. ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، كما قال وإن كنتم جنبا فطهروا. ما معنى فطهروا؟ اغتسلوا. ولذلك ذكر الإمام البخاري هذه الآية، وذكر بعدها آية النساء في التصريح ببيان الطهارة أنها الغسل. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فآية النساء موضحة للطهارة المذكورة في آية المائدة. بقي فوائد في هذا الحديثين متعلقة به، منها مخالفة اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه ذلك قال اليهود: ما أراد هذا الرجل أن يدع شيئا من ديننا إلا خالفنا فيه. ومنها أنه يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن قرب المكان النجس، يعني لو كان الإنسان في انتظار دورات المياه على الباب خارج، لو أنه أراد أن يقرأ قرآنا أو يقرأ الأذكار أو المعوذات إذا كان في وقت أذكار أو غير ذلك من مراجعته، هل يجوز؟ يجوز. أين الدليل؟ أين الشاهد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض. قال: هل المرأة تأثم إذا جامعها زوجها حال حيضها إذا كانت توافقه؟ نعم تأثم وتقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليها التوبة، ولا يجوز لها أن تطيع الرجل في ذلك، في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالوا: ماذا عليه إن كانت مكرهة بذلك غير راضية؟ لا يجوز لها أن تطيعه، وتخوفه وتذكره وأن هذا الأمر ليس بالهين، وأن المعاصي قد تكون سببا للفرقة. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، قد يبتليه الله، يكون هذا الذنب وهذه المعصية سبب لفرقة لأهله أو سبب لابتلاءات أخرى. وقد يبتلى بأمراض، بعضهم ربما ابتلي بأمراض خطيرة، فالمعاصي لا يستهان بها، ولا بد أن يكون لدى الإنسان وازع ديني أكثر من الوازع الطبعي. وهكذا لا يجوز لها أن توافقه في الوطء في غير موضع الحرث، وهذا من كبائر الذنوب، وهي اللوطية الصغرى. إلى هنا سبحانه.